بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك لهم في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم وأقل عثراتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، حلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية، وما زلنا مع العهد المكي من خلال قراءة لكتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا في ظلال النبوة والرسالة. تكلمنا فيما مضى عن غار حراء وعن تحنث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الليالي الطوال بغار حراء قبل النبوة. تكلمنا عن نزول جبريل عليه السلام بالوحي على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم، وما حدث بعد ذلك، والتقائه بورقة ابن نوفل، وإخبار ورقة بما سيؤول إليه الأمر من إخراجه عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان فترة الوحي. الفترة بمعنى الانقطاع، بمعنى انقطاع الوحي، يعني بعد النزول بقول الله تعالى اقرأ على قلب النبي بدأ الوحي ينقطع، وفي الانقطاع تهيئة وتشويق للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي قضية مهمة أوي، كما ذكرنا لكم في قضية نزول القرآن منجما، يعني مفرقا على مدار 23 سنة. ليه؟ الحكمة كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى الحكمة تثبيت القلب، لأنه كما ذكرت لكم وأذكر أن الله تعالى من حكمته أنه عامل قلوب عباده بالقرآن كما يعامل أرضه بغيث السماء. عامل قلوب عباده بالقرآن كما يعامل أرضه بغيث السماء، بمعنى إن الأرض حتى تخرج ما فيها من كنوز وخيرات تحتاج إلى نزول الغيث على فترات، لأن المطر إن كان دائما أهلك الأرض وأفقدها حياتها، وكذلك إن امتنع الماء مطلقا هلكت الأرض وضاعت حياتها. يبقى حياة الأرض فين؟ في نزول الغيث على فترات. المزارع في الأرض الزراعية بيصلح أرضه وينتقل البذور الجيدة ويغطيها تحت أرضه، ثم تتعلق أو يتعلق قلبه بالسماء. وذلك أعظم مهنة تعلمك التوكل على الله مهنة الزراعة. الفلاح متعلق دايما بالله، دايما بيقول يا رب، دايما يسأل ربه الغيث. هو حط البذرة خلاص عشان تطلع ثمرة محتاجة لإيه؟ للغيث. الغيث بيأتي من عند الله. فدايما القلب معلق بالله عز وجل، فيبدأ ينتظر المطر، يأتيه المطر بالبشرة، ينزل الغيث بأمر الله، الأرض تتشرب ثم ينقطع الغيث، تبدأ البذرة تاخد حظها من الماء والملح اللي في باطن الأرض، تطلع لنا بقى الريشة والجزير، ومحتاجة بعد فترة قدر آخر من الماء، يبقى بعد فترة يروح نازل الغيث مرة ثانية، تبدأ تقوى ويشتد عودها، تطلع الساق وينقطع الغيث، وهكذا على فترات حتى تكون شجرة وتخرج لنا الثمرة فننتفع به. ليه؟ لأن الغيث نزل على فترات بحكمة. ولا تنزل قطرة ماء من السماء إلا ومعها ملك مأمور أن يضعها في المكان الذي حدده الرب جل جلاله، كما جاء في الحديث الصحيح قصة السحابة التي تكلم فيها الملك. عبد صالح يجلس فسمع صوتا من سحابة كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أفرغي ماءك فوق حائط فلان ابن فلان لرجل سماه باسمه. فتعجب هذا العبد الصالح، سحابة يصدر منها صوت وتؤمر بإفراغ مائها في حائط لرجل معين باسمه، لابد أن أتبع تلك السحابة. فدل ماشي ورا منها بالفعل على حائط من الحيطان، يعني حديقة وبستان، وقفت وأفرغت ماءه على الحائط ده. فصاحبنا دخل العبد الصلاة السلام عليكم، لقى صاحب البستان ماسك المسحة بتاعته أدوات الزراعة دي وعمال يوسع للمية ويزبطها ويمشي دي الناحية دي ودي الناحية دي. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام. ما اسمك بربك؟ قال ولما هذا؟ قال أخبرني باسمك فإني سمعت كذا وكذا وكذا، هل هذا هو اسمك؟ فبكى وقال أما وقد أخبرت فنعم. فقال أخبرني ماذا تصنع بربك؟ قال هو ما رأيت، أصلح هذا الحائط، ما يخرج منه أقسمه ثلاثا، ثلث لنفقتي وأهلي، وثلث أتصدق به، وثلث أرده إليه، يعني أجيب بالثمار ورجعه في الحديقة عشان أزرع من جديد. قال بهذه. فالشاهد أنه لا تنزل قطرة ماء على أرض الله إلا بأمر الله، معها ملك مأمور يحطها فين؟ هنا. عشان كده لا تعجب أحيانا تبقى مدينة واحدة وفيها أحياء يقول لك هنا في مطر والحي التاني مفيش في مطر. إحنا هنا مثلا أحيانا يكون في مطر في زول صباخ جديد، وأنا أكون رايح لودفيك صهابي مثلا عندي محاضرة، نخرج بس من زول صباخ شمس وما فيش مطر خالص، على الحكاية ده احنا لسه فالغيث ينزل بقدر وبحكمة. فدي قضية مهمة قوي. فربنا عامل الأرض بده، عاملها بالتدريج بنزول الغيث من السماء. كذلك عامل قلوب عباده بالقرآن، نزل مفرقا منجما. ليه؟ لأن البذرة اللي بتنبت في القلب دي بذرة الإيمان محتاجة لرعاية، لو نزلنا عليها مرة واحدة تموت، فمحتاجة إيه بقى؟ واحدة واحدة، بلغة الألمان أينس نقدم أند، واحدة واحدة، بيت باي بيت بلغة الإنجليز، خطوة خطوة، خلاص كده؟ وبلغة العرب واحدة واحدة، تدريج شيئا فشيئا. النبي كان يعلم الصحابة العشر آيات فقط فيأخذونها تلاوة وفهما وعملا، ثم ينتقل بهم للي بعدها، فيقول فتعلمنا القرآن والعمل معا، يعني خذوا القرآن والعمل معا. وده كان منهج الصحابة في التلقي. يقول الرواة أن عمر أخذ البقرة في عشر سنين، سورة البقرة حفظها في كم سنة؟ في عشر سنين، بس ده عمر. هل لسوء حفظ؟ أبدا، عمر كان عنده ملكة الحفظ عجيبة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، إما ليه؟ عمر كان بيعلمنا منهج التلقي. كان يقول عمر: آخذ الآية من كتاب الله، أتدبر معناها وأطبق ما فيها من أمر أو نهي، ثم جزاكم الله خير، الله يرضى عليكم، أطبقها على أهلي، ثم أدعو بها إلى ربي، ثم أنتقل إلى أختها. إيه المنهج العجيب ده؟ فأخذوا العلم والعمل معا، ده منهج. كثيرون يأخذون العلم نصوصا لكن يفقدون العمل، بل ويفقدون الأدب. العلم محتاج لأدب، طالب العلم أحوج للأدب من حاجاته للطعام والشراب ومن حاجاته للعلم ذاته، الأدب مع العلم. فالصحابة كان لهم منهج في التلقي رضي الله عنهم أرضاه، يأخذون العلم والعمل معا. رضي الله عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يعني يحفظ أكثر من 1,000,000 حديث عن النبي، أمير المؤمنين في الحديث، يتكلم عن الأم التي ربت وأدبت، يقول: عندما كنت صغيرا قالت لي أمي: يا سفيان اذهب وخذ حديث رسول الله، روح اتعلم الحديث. وعلى فكرة كانت بتعمل بالمغزل عشان تنفق على تعليم الحديث والسنة. اذهب يا ولدي فخذ حديث رسول الله، مش خد اللغة الألمانية الدويتش، خد البي آينس والبيتس فاي والبيس، اسمع، لا، خد الحديث الأول، مش خد الإنجليش ولا الماس ولا الساينس، ها، ندفع الأموال الطائلة على دروس الرياضيات والجغرافيا والتاريخ والإنجليش في بلادنا يعني، وما جبناش لابننا معلم للقرآن، عايزين القرآن ببلاش كمان يعني. لما المسجد أحيانا في بلادنا يعمل كده في الصيف دورات تحفيظ للأطفال، ويقول لك مثلا عايزين أجر رمزي، ما في محفظ يجي يحفظ وحبس وقت، عايز له راتب، نقول لهم مثلا 10 جنيه في الشهر على الطفل، العشرة جنيه دول يعني مش عارف قد ايه باليورو، يعني هو اليورو بحوالي 16 جنيه، يعني نص يورو، قول يعني 50 سنت في الشهر، مش في الحصة، في الشهر. وبيروح المسجد يوميا، يوميا في الصيف، 10 جنيه كتير. طب بتدي له درس الرياضات بكام؟ الحصة ب50 جنيه، حصة ساعة ب50 جنيه، والقرآن 10 جنيه في الشهر وكتير. عشان كده ضيعنا أجيال يا إخو، ضيعنا أجيال، بنفق من أجل الدنيا الأموال الطائلة لكن من أجل الدين مشكلة خطيرة جدا جدا. فأنا بوصي طلبة العلم الاهتمام بتعليم الأبناء القرآن والسنة والإنفاق من أجل ذلك، هات له مؤدب ومحفظ يعلمه، وانفق عليه بسخاء، لأنك لما تنفق على معلم القرآن لك من الأجور ما لا تتخيل. ويكفي أن ابنك يتعود على نطق القرآن نطقا صحيحا ويعمل بالقرآن، ودي مهمة أوي. فسفيان يقول: قالت لأمي اذهب فخذ حديث رسول الله واحفظ 10 من الأحاديث، روح كده اتعلم احفظ 10 أحاديث ثم قف. الآن انت رحت للمحدث أخذت عنه 10 أحاديث عن النبي، ماشي كده؟ أيوة نعم. طيب حفظتهم؟ أيوة. قف مع النفس وسألها: هل أثرت فيك؟ يعني 10 دول لهم أثر عندك؟ طبقتهم في حياتك؟ عملت بها ولا لا؟ قالت: فإن وجدت لها الأثر فواصل طلب الحديث، وإلا فاترك الطلب، ما تطلبش العلم ما دام هيبقى نصوص فقط بدون عمل، ما تنفعناش، هتبقى وبال عليك وعلينا. لازم تاخد العلم والعمل معا، ودي قضية مهمة قوي. من أجل ذلك نزل القرآن مفرقا ومنجما، تثبيت لقلب النبي وقلوب الصحابة، وتهيئة لهم وإعداد عشان النبت يكون قوي والثمرة تكون أجمل. وده اللي حصل في 23 سنة، بنى أمة وأقام دولة. ليه؟ كان في نبت طيب اتربى صح بالتدريج. ودي القضية لازم ينتبه لها طلاب العلم في باب العلم وتعليم العلم. فتعالوا إلى فترة الوحي وانقطاعه بعد إقرأ. يقول المصنف: أما مدة فترة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال، والصحيح أنها كانت أياما، يعني انقطع عن الوحي أيام. تخيل بقى اليوم نزل جبريل علي وقال لي اقرأ، شوف بقى مدى تشوق النفس لده، بعد ما كمان أخبار ورا كان ده الناموس ده جبريل، فتجد النفس متشوقة. تاني يوم ما جاش ولا اللي بعده، ولا يا صعب قوي على نفس النبي دي، تخليه دايما منتظر بس هيترك بقى الدنيا ويتعلق بالله. خلصت القضية خلاص، احنا بنربي بقى. عشان كده قلت لكم حتى في قضية اليتم ليه؟ عشان لا يتعلق إلا بالرب. ما بقى فيش في أب يقول لي يا بابا ولا يا أبي، خلاص 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 في رب. كذلك تربية بانقطاع الوحي وفترته، عشان دايما التعلق يكون إيه؟ بالسماء، منتظر بقى الناموس، منتظر جبريل عليه السلام. وقد روى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يفيد ذلك، يعني الانقطاع كان حوالي أياما فقط. وأما ما اشتهر من أنها دامت 3 سنوات أو 2.5 سنين، طبعا هذا ليس بصحيح. لو قلنا انقطع 3 سنين ضيعنا فترة الدعوة كلها، أبدا، هي أيام معدودة. يقول المصنف: وقد ظهر لي شيء غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم، ودي برضو بنستنبط منها معلومة مهمة قوي، منهج العلماء التدقيق والتنقيح للنصوص والنظر والتدبر، مش مجرد قراءة عابرة، إن بعض الطلبة للأسف لا يمعن النظر في النصوص ولا في يعمل يستخدم أدوات التحصيل. البعض منهم يستسهل ياخد المعلومة من الإنترنت وخلاص دون تحقيق ودون بحث، زي معظم الخطباء عايز خطبة جاهزة وخلاص ويبخها على المنبر ويجري. لا هو فاهم، طب ازاي فاهم الناس؟ يروح ناقلها أصل ولازم من الإنترنت ويروح طبيعها ويحفظها ويطلع يبخها لنا على المنبر. لا، لازم تتعب نفسك شوي، انت راجل بتصعد المنبر، يبقى على الأقل شوف النص الوارد في الخطبة دي، عندك حديث واحد بس يكفيك، الحديث موجود فين؟ في البخاري مثلا. طيب يا أخي الله يكرمك، الحمد لله المصدر عندك اهو، زي ما خدته قص ولزق من على الانترنت ادخل برضو تاني على الشيخ جوجل تاني واكتب متن الحديث جزء منه كده واكتب جنبه صحيح الإمام البخاري، بس هيطلع لك صحيح البخاري، اعمل عليه كليك بالراحة كده، مش هتتعب ولا حاجة، هيجي لك النص عند البخاري، انزل تحت النص هتلاقي شرح ابن حجر عليه، بس اقرأ صفحة كمان على الحديث، هيكلم لك عن راوي الحديث وعن سبب الحديث وعن فقه الحديث وعن اللغة في الحديث وعن فوائد الحديث، تخرج بخطبتين 3 مش خطبة واحدة، بس تتعب نفسك، عشان انت لما تتعب انت اللي هتستفيد أولا، انت اللي هتتعلم أولا، ولما تيجي تتكلم بالكلمة وأنت على علم بها بخلاف ما تتكلم بالكلمة وأنت على جهل به. الكلمة اللي أنت على علم فيها ليها حلاوة، ليها حلاوة، علم نور. إنما صاحبنا خلاص يقول لك عم الشيخ أنا خطيب من كام سنة وما عنديش لذة الخطابة. أيوة يا ابني، ما عشان أنت مش خطيب، أنت لو خطيب حقا كنت وجدت لذة في الدعوة، لأن الخطيب عنده علم، أنت ما عندكش، انت عندك قص ولصق، بتاخد كلمه من هنا وكلمتين من هناك ومهتم بقى بالتشكيله اياها، بقى يجيب لك قصه كده تقول اه ويصوت وهي باطله مش مشكله عندك انك ما بحثتش عنها، او عايز كده قصتين 3 تجد واحد مثلا طول الخطبه ابيات شعر. يا ابني مش كده، نعم بيقول الشعر في خطبه مطلوب، لكن مش كلها شعر وكلها قصائد. منهج النبي الكتاب والسنه يا ابني، الدعوة تكون بقال الله وقال الرسول، ونطعم ده ببيت شعري مناسب بقصة مناسبة صحيحة، مش بالباطل يا ابني ولا بالكذب ولا، ودي مشكلة تانية، مشكلة تانية. يبقى لازم إعمال البصر، إعمال الفكر في النصوص، اتعب شوية. أنا بقول للخطيب اللي بيسمعني الآن، أنت عندك الخطبة كل أسبوع، ادي من وقتك كل يوم ساعة واحدة فقط على مدار الأسبوع، يبقى عندك 6 ساعات قبل الجمعة. 6 ساعات، في ال6 ساعات دي ممكن تقرأ في آية واحدة 10 تفاسير في القرآن، وفي حديث واحد تقرأ 6 شروح للحديث ده وتحصل علما. حتى احنا الإخوة في مصر ربنا يحفظهم عاملين جروب كده للأئمة والدعاء، فبيرسلوا لنا كل أسبوع عنوان الخطبة بتاعة الأوقاف، بنصنف لهم فيها رسالة. أنا أكثر الناس استفادة، أنا بقعد على مدار الأسبوع بصنف رسالة في الموضوع ده، فبعمل لهم مرجع كل أسبوع. تلاقيت عندي نازلة كده خطبة عندي على الموقع عندي، وبعملها كمان PDF كمان زي كتاب كده جميل. إن الخطبة الماضية كان بعنوان كده: المنهاج في الوقاية خير من العلاج. فأنا بعمل له مرجع أهو من الكتاب والسنة والأثر وكل شيء، يبقى عندك مرجع ممكن تخطب به خطب مش خطبة. فبقول للخطباء انتقي منها، ما أنت مش تقدر تقول دي كلها على المنبر، يعني هتترفض من الأوقاف، هتقعد لك 10 ساعات على المنبر، هم ربع ساعة، فانتقي منها. فأنا أكثر الناس استفادة ليه؟ لأن خلاص بقيت قاعد ببحث في المسألة دي. انت كمان بقى لو بحثت هتتعلم كتير قوي وتستفاد اكثر. عشان كده بقول دايما لطالب العلم اجتهد اجتهد، اوعى تاخد حاجه من الانترنت دون بحث ودون تدقيق ودون جوع للعلماء. وبعض اقوال الشراح لازم تتقنها وتنسبها لقائليها، قال ابن حجر كذا، قال ابن كثير كذا، ودي مهمه قوي في العلم، الامانه العلميه. طيب، فالمصنف هنا لفت نظرنا لدي، يقول: وقد ظهر لي شيء غريب بعد إدارة النظر في الروايات، عمال يبحث في الروايات وفي أقوال أهل العلم. الله، روايات وأقوال، طبعا العلم محتاج مشقة وتعب وجهد، يعني كما قيل لبعضهم: كيف طلبت العلم؟ قال: بالمصباح والسهر حتى الصباح، بيتعبوا قوي عشان يتعلموا. وآخر قال: أخذت العلم مع الأيام والليالي، أنا دؤوب في التحصيل. يبقى العلم محتاج لجهد وتعب. يقول: ولم أرى من تعرض له منهم، وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور بحراء شهرا واحدا، غير حراء يعني، بحراء شهرا واحدا، وهو شهر رمضان من كل سنة، وذلك من 3 سنوات قبل النبوة، وأن سنة النبوة كانت هي آخر تلك السنوات 3، وأنه كان يتم جواره بتمام شهر رمضان، يعني اعتكافه يخلص رمضان ينزل لمكة، يسيب الغار وينزل، فكان ينزل بعده من حراء صباحا، أي لأول يوم من شهر شوال، ويعود إلى البيت، يرجع البيت أهو. وقد ورد التنصيص في رواية الصحيحين على أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة إنما نزل وهو صلى الله عليه وسلم راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. شفت الدقة هنا؟ احنا قلنا النبي كان بيعتكف في الغار شهر كامل رمضان، يرجع للبيت إمتى؟ في أول شوال يوم العيد يبدأ يرجع لبيته. القرآن نزل عليه في ليلة القدر، صح؟ من رمضان، إن أنزلناه في ليلة، يعني كان بداية نزول في ليلة القدر. ليلة القدر اختلف، يوم 21، ليلة 21 أو ليلة 27، صح؟ يعني في الأيام الوترية، على الكثير هنقول ليلة 27، صح كده؟ طيب، يبقى عندي تاني يوم ليلة 28 ما نزلش عليه الوحي، ليلة 29 ما نزلش الوحي، بعد كده إما تالت يوم هيبقى العيد أو رابع يوم، يبقى انقطع كم يوم؟ بالكتير قوي 4 أيام فقط، نزل هو في طريقه للبيت ورايح على البيت، ماشي كده؟ يبقى عايز اقول لك ده من خلال النظر في الروايات يتبين لنا ان انقطاع الوحي بعد اقرأ كان 4-5 أيام. وطبعا ده برضه الامور الاجتهادية، لان ما فيش النص اللي يبين الفترة اللي انقطع فيها إيش، فتبقى مسألة اجتهادية. والاجتهاد في الأقوال بنشوف الأقرب جمعا بين النصوص، فمش ممكن يكون سنة أو سنتين أو ثلاث أبدا، لكن ممكن يكون أيام، أو ممكن يكون أسبوع، ممكن يكون شهر كما قال البعض شهر، أو ممكن يبقى الفترات اللي هي المتقاربة دي. يقول أقول فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد الفترة إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه بالنبوة والوحي، لأنه كان آخر مجاورة له بحراء. وإذا ثبت أن أول نزول الوحي كان في ليلة الاثنين 21 من شهر رمضان، فإن هذا يعني أن فترة الوحي كانت 10 أيام فقط. إن في بعض الروايات بتذكر أن نزول جبريل كان في ليلة 21 من شهر رمضان، فأقول ليلة 21 هو نزل أول شوال، يعني حوالي قريب من 10 أيام انقطاع. قال وإذا ثبت أن أول نزول الوحي كان في ليلة الاثنين 21 من شهر رمضان، فإن هذا يعني أن فترة الوحي كانت 10 أيام فقط، وأن الوحي نزل بعدها صبيحة يوم الخميس لأول شوال من السنة الأولى من النبوة. ولعل هذا هو السر في تخصيص 10 الأواخر من رمضان بالمجاورة، يعني بالاعتكاف. المجاورة يعني إيه؟ الاعتكاف، لأن دي الفترة اللي تعلق فيها قلب النبي بالقرآن والوحي لما انقطع عنه بعد نزوله ليلة 21، فأصبح متشوقا متعلقا خلاص. فالنفس محتاجة الفترة دي بقى أنها تعتكف في المسجد عشان تتعلق كتعلق النبي وتشتاق شوق النبي للوحي وللعمل به. وده برضو اجتهاد، اسمها أمور يجتهد فيها العلماء. طبعا النص قال ان المجاورة بتكون التماسا لليلة القدر، صح؟ النبي كان يلتمس ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، ونحن نفعل هذا التماسا ليلة القدر إضافة لتهذيب النفس وتزكية النفس والعكوف على العبادة والحبس على طاعة الله والتعلق بالله عز وجل، ما دي كلها تربية بجانب التماس ليلة القدر. قال ولعل هذا هو السر في تخصيص 10 الأواخر من رمضان بالمجاورة والاعتكاف، وفي تخصيص أول شهر شوال بالعيد السعيد. ليه؟ بعد انقطاع الوحي الفترة دي النبي نازل أول يوم شوال نزل عليه الوحي ففرح، فالعيد فرحة، فشرع لنا العيد عقب رمضان مباشرة لهذا السبب ولهذه العلة، إدخال السرور والفرح على المسلمين كما أدخله الله على نبيه بعد انقطاع الوحي. قال والله أعلم، وده الأدب في مسائل الاجتهاد، تقول الله أعلم. اللي ده اجتهاد من إعمال النصوص والتدقيق فيها خلاص، لكن ما فيش النص في دي، فنقول والله أعلم بقى، يعني ده اجتهاد لعله يكون أقرب للصواب. قال وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التعبير ما نصه، أي تعبير الرؤى والتأويل والتفسير. قال وفطر الوحي فترة حزن النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس الجبال، أو غدا بالغين، من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك يأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. حديث صحيح البخاري. وطبعا ده بيان لمدى شوق النبي، مش ممكن ينتحر طبعا، شو لك النبي ينتحر؟ لا، ده بيبين لك مدى شوق النبي للوحي ومدى التعلق ومدى التعلق. وبعض العلماء قال إن هذا من ضمن الشواهد ليس من متن الصحيح، وحكم عليه بعدم الصحة. جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية. قال ابن حجر: وكان ذلك أي انقطاع الوحي أياما، ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده، الحزن اللي هو كان فيه، من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود اللي احنا قلنا عليها، التعلق بقى، تثبيت القلب. الآن انت الوحي أفزعك، لقد نقول زملوني زملوني من شدة الوحي، طب لازم تهدأ بقى شوي بعد التعب الشديد ده، لازم ترتاح، ثم تعاود الشوق وتنتظر. ودي التربية بقى. فلما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مجيء الوحي، أكرمه الله بالوحي مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري هبطت، فلما استبطأت الوادي فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض، سقط من شدة الخوف. فأتيت خديجة فقلت: زملوني زملوني. الله الله، بدأ الخوف بقى يتملكه بعد العشرة أيام دول في الغار، نازل بقى خلاص للبيت وهو متشوق. فجأة سمع صوت ينادي عليه، نظر للسماء، رأى جبريل قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فطبعا فزع، جري على البيت يقول: زملوني زملوا، دثروني، وصبوا علي ماء باردا، عامر الحمى بقى. قال: فدثروني وصبوا علي الماء البارد، وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم، فأنذر وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وذلك قبل أن تفرض الصلاة. ثم حمي الوحي بعد وتتابع بقى على طول بقى، ينزل عليه جبريل عليه السلام. وهذه الآيات وهي مبدأ رسالته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي، اللي هو النبي أول حاجة اقرأ، تلتها نزولا قيل المزمل ثم المدثر، في الفترة بتاعت الفترة دي بعد انقطاع الوحي نزل عليه المزمل وبعد كده ايش المدثر. فالعلماء قالوا بإقرأ كانت النبوة، وبالمدثر كانت الرسالة، نبئ بإقرأ وأرسل به قم فأنذر، يا المدثر، لأن النبوة وحي جاءه الوحي بإقرأ، ما فيش أي بلاغ الآن ولا أي كتاب الآن يؤمر بتبليغه، خلاص كده جاءت المدثر قم فأنذر، أدي البلاغ، أصبح رسولا، عشان كان النبي نبي رسول، متى أصبح نبيا بإقرأ، متى أصبح رسولا بيا أيها المدثر قم فأنذر. وإحنا أشرنا في أكثر من مرة إلى هذا الترتيب في نزول القرآن، وإنه منهاج رباني. البداية كانت العلم اقرأ، إن العلم قبل القول والعمل. طب العلم له ثمرة وهي العمل به، فجاءت المزمل، فاكهة العلم وثمرته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيل. حقق الفاكهة والثمرة من العلم. طيب لازم بقى تعلم غيرك وتنقل هذا الخير للغير، يا أيها المدثر قم فأنذر، وده المنهاج. وهتبلغ يبقى هتتعب، وهتتعب لمحتاج لصبر، لذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، ولربك وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر بقى، هتتعب يبقى لازم تصبر، وده المنهاج يا إخوة. كمال ثم تكميل. كمال في النفس بتحصيل العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، يبقى اتعلمت وعملت حققت الكمال. نقول لك لازم تكمل غيرك وتنشر هذا العلم اللي انت عملت به على الناس، الدعوة إلى الله عز وجل اللي هو كمال الغير، وتبدأ بالأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وبعد كده تبدأ تنتقل للعامة، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، إلى آخره. ده منهاج هتتعب وانت بتدعو الى الله، محتاج لصبر. عشان كده الواجبات الاربع في سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. ادي اول واجب، والعلم، لان الايمان ان تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف اسلامك، هو ده العلم النافع. طب العلم ده هو الايمان، ثمرته ايه؟ العمل، وعامل الصالحات، حققت الكمال لنفسه بالعلم والعمل. طيب لازم تكمل غيرك وتواصوا بالحق، تدعو الناس للي عندك من حق، هتتعب وتواصوا بالصبر، يبقى لازم تصبر. وده المنهج في القرآن كله. لقمان يعلم ولده هذا المنهج في الموعظة في صدر سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة، كمال نفسه. عشان يقيم الصلاة محتاج للعلم، لأنه لا يمكن يصلي من غير علم، فتضمنت العلم والعمل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، تبدأ تكمل غيرك، هتتعب وتقابل عقبات، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فالدعوة فيها عقبات وتبعات، محتاجة الهمم الرجال، محتاجة الصبر والتحمل على الأذى، محتاجة تكون كما أرادك الإسلام، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. دي قضية مهمة قوي، محتاجة الصبر، وصبر جميل، وتتحمل. عشان كده لا يصلح لهذا الأمر إلا أهل الصبر. يا ما ناس يا إخوة سلكوا طريق الدعوة من أول لطمة رجعوا وانتكسوا، دول ما ينفعوش، الطريق طويلة وكلها عقبات، كلها محن وابتلاءات، فمحتاجة الصبر وهمم الرجال، تبقى موطن نفسك على ده. لذلك الله عز وجل من بداية الأمر وضح معالم الطريق للنبي وأصحاب النبي، عشان يبقوا فاهمين القضية صح. لأنك لما بتصير في طريق وانت عارف العقبات اللي فيه، أحسن ما تتفاجئ. أنا عارف أن الطريق فيه عقبات كتيرة قوي وهامشي، خلاص ربنا هيعينك، إنما لو اتفاجئت ممكن ترجع. لا، أنا بقول لك الطريق مش سهل، هتسلك، هتتعب في كذا وكذا وكذا وفي كذا وفي كذا، بس خلي بالك الثواب عجيب، جنة عرضها السماوات والأراضين، فوز ونعيم. ياه، خلاص أنا عزمت أن أمشي، أمشي بقى. وليس الهدف أن أصل لنهاية الطريق، الهدف أن أنا أموت على الطريق. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مش الهدف أن أوصل لآخر الطريق وأشوف الثمرة بعيني، لا، أنا أحط اللبنة وخلاص. كالحال الرجل العجوز اللي يزرع نخلة، مر عليه غلام صغير فتعجب لحاله، قال: يا عم ماذا تصنع؟ قال: يا ولدي أصنع أزرع نخلة. طبعا النخلة عشان تطلع ثمرة تحتاج على الأقل 20 سنة على ما تطلع وتطرح، عمر، وراجل مسن. فالطفل بفطرته السليمة يقول: يا عم وهل تؤمل الأكل منها؟ ان انت عندك امل طويل قوي، انت بتزرع ومنتظر انت تعيش لغايه ما تاكل منها. فضحك الكبير وقال: يا ولدي، زرع الاباء فاكلنا ونزرع لتاكله. انا مش بزرع عشان اخد انا الثمره، لا، انا مامور بالزرع، انا مامور ببذل الخير للناس، وده المسلم يا اخوه. انت ما بتعملش من اجل نفسك، انت بتعمل لامه، بتعمل لمن ياتي بعدك. بربي ابني عشان الاسلام، بربي بنتي عشان الإسلام، عشان تكون أم صالحة وزوجة صالحة، تربي أجيال، بربي ابني عشان ده، عشان يكون مسلم بحق يخدم دينه وأمته. مش لازم أنا أربيك عشان تجيب لي فلوس، ما في أباء كده، تعبت معاك يلا روح هات، لا، أنا بربي ابني من أجل دين، مش منتظر منه الثمرة، لا، أنا منتظر ابني يخدم أمه. وعشان كده معظم القادة كان ورا منهم أم بتربي صح، أم بتربي صح. محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية، لما تقرأ في مذكراته وتراجمه عن أمه التي ربته، كان يقول: وأنا غلام صغير كانت أمي تأخذني إلى البحر، اللي هو يفرق بينه وبين تركيا، تقول: يا محمد، لقد علمت أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يفتح تلك البلاد رجل من أمة النبي يدعى محمدا، وقد أسميتك محمدا لتفتحها يا بني. إيه ده، في إيه؟ في إيه؟ بتربي ابنها انه يفتح القسطنطينية وهو لسه غلام. أيوة وقد كان معاوية بن أبي سفيان عندما ولدته هند رضي الله عنه أرضاه وكان رضيعا على يدها، فمشي في طرقات مكة فتفرس فيه أحد الحكماء من العرب، قال يا هند إن هذا الغلام إن قدرت له حياة لا يسودن قومه. تعرف الجماعة بتوع علم ينظر للوجه ده يقول لك تقاسيم الوجه ده هيطلع قائد هيطلع حاكم، بيبان على الوجوه يا إخوة. في ناس كده سبحان الله لهم علم حتى يقول لك الجمجمة دي شكلها كذا وده يطلع قائد ده يطلع عنده حب القيادة حب، وتجد كده طفل حتى تشوف من صغره تجده محور الأطفال كلها ويبقى عيل صغير كده لو حضر يلعبوا كلهم، غاب كلهم يبحثوا عنه. ده قائد ده ده ده, ده محتاج تربية، ده محتاج اهتمام في البيت، لأن ده الولد ده بطبيعة خلقه كده خلق ليقود، فلازم انت تربيه وتشجعه على ده. فقال لها ده لو أصبح يعني كبر لا يسودن قومه، ده يكون سيد مكة ده. فماذا قالت هند؟ قالت سكلته إن لم يسد إلا قومه، بل أريد أن يسود العالم أجمع. تقول لي مكة ده أنا عايزاه يسود الدنيا كلها، وقد كان وأصبح أول ملوك الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ في أم بتربي، مش أم قاعدة قدام التلفزيون والمنوكير والباديكير والنيولوك وعاملة تاتو والواد يبقى في إعدادية وخايف ينزل على السلم من العو والدنيا ضلمة. ياما أوفيلي ما شاء الله عليه، ياما أوفيلي وتلاقيه بيقول على نفسه وأنام بالليل، لأن الهانم بتحكي له عن العفاريت والجن وأبو رجل مسلوخة والعو والحرامي. هتربي ايه دي؟ هي إيه فاضيه للتربيه؟ مش فاضيه للتربيه. فكان في امهات بتربي اجيالا، فانا لازم اربي بنتي لده انها تكون زوجه صالحه تسمع وتطيع للزوج في المعروف وتحفظ بيتها وتحفظ مال زوجها، ويكون زوجها رقم واحد في حياتها بعد ابيها، لان خلاص بمجرد ما تزوجت انت كنت الاب رقم واحد، اتزوجت بقى مين؟ الزوج. تقول لها انت بقى كده يا بنتي زوجك بقى رقم واحد، خلاص بقى خلي بالك بقى انا سندك وظهرك اهو، انما ده اللي خلاص بقى خلي بالك من زوجك. مش ايه يقول لك كلمه تعالي لي بيت ابوكي مفتوح، اهلا خربت بيتها، خربت بيتها وانت لا تدري. خلاص بقى ليها زوج، علمها السمع والطاعه. فين الائمه الكبار يا اخوه؟ سعيد بن المسيب رضي الله عنه طلب ابنته أمير المؤمنين في زمانه فرفض، وعذب من أجل ذلك وسجن. وبعدين لما خرج من السجن يعمل إيه؟ راح لأفقر تلميذ عنده من طلبة العلم وخد بنته وراح زوجها له ودخلها له. في إيه؟ بيجيب لبنته رجلا صالحا عنده دين وخلق وعلم. بعد الأسبوع الأول من الزواج الزوج رايح بقى مجلس سعيد، ما هو تلميذ عند سعيد، فبياخد الدفاتر وخارج. قلت له الزوجة انتظر، إلى أين؟ قال إلى مجلس سعيد. قالت اجلس هنا أعلمك فقه سعيد. سعيد رب عالمة فقيهة، اللي انت عايزه من أبي عندي، اقعد اقعد أنا أدرس لك الفقه والحديث، اجلس اجلس هنا. سعيد رب زوجة صالحة وأما صالحة هتربي لنا أجيال. هكذا تكون التربية. يبقى كمال ثم تكميل. يبقى لما بتعرف عقبات الطريق بتمشي وأنت مطمئن وهادئ البال، لا تفاجأ بالعقبات، هتصبر على لأواء الطريق حتى تموت على هذه الطريق. يبقى مش هدفنا الوصول للنهاية ورؤية الثمرة أبداً، هدفي ان اموت على الطريق ده، هدفي ان انا اموت وقد خدمت ديني وخدمت امتي وكان لي اثر نافع في الامه. دي مهمه قوي يا اخوه للمسلم، ان يكون مفتاح خير مغلاق شر، ينفع كما اخبر به المؤمن كالغيث اينما وقع نفع. فانت كالغيث، شبهك طار بالنخله وطار بالنحله، ليه؟ لما فيك من نفع وخير. النحلة يضربها الناس بالحجر، النخلة يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر. هكذا المسلم، النحلة إذا أكلت أكلت طيبا، إذا أخرجت أخرجت طيبا، إذا وقفت على العود لا تكسره، خفيفة ما بتجرحش حد. وهكذا يبقى نخلي بالنا من معالم الطريق يا إخوة. فنزلت السور دي متتالية للتربية على المنهاج. طبعا هيبدأ المصنف يشرح آيات المدثر، ودي محتاجة للقاء غير اللقاء لضيق المقام، فهنقف هنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.